الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في التنبيه الثالث أن الشيخ العراقي قدس سره ذكر في مقالاته أن قاعدة لا ضرر يمكن أن نقول حينما تمسك بها الفقهاء لم يتمسكوا بها كقاعدة مستقلة، وإنما عندهم مستندات أخرى، وهذه القاعدة جعلوها كواجهة لا أكثر، أو أنهم ذكروها من باب التبرك، وإلا فهم عندهم مستندات أخرى بقطع النظر عن هذه القاعدة. وقلنا كما هو الحال في قاعدة الحلية، كل شيء التي حلال فإنه توجد مستندات أخرى من قبيل إما استصحاب عدم تحقق علاقة الرضا بيني وبين هذه المرأة، وأريد فيني بلا حاجة بعد إلى إسالة الحل وما شاكل ذلك. أما كيف تثبت هذا المعنى؟ فهذا مجرد احتمال دعوة. قال أذكر لكم موارد أربعة. الموردان الأخيران قلنا إن شاء الله نعقد لكل واحد منهما تنبيها مستقلا. في هذا التنبيه نذكر فقط وفقط المورد الأول والمورد الثاني. المورد الأول استرناه وكان حاصله أن الفقهاء في باب العبادات الضررية مثل الوضوء الضرري قالوا الشخص إذا كان يتضرر بالوضوء فوجوب الوضوء مرفوع عنه بقاعدة لا ضرر، هم هكذا قالوا. يقول الشيخ العراقي في الحقيقة مستندهم ليس هو قاعدة لا ضرر، وإن صرحوا بذلك في اللفظ، لكن واقعا ليس هذا مستندهم، إنما مستندهم في ذلك هو دخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنه هنا يوجد أمر من ناحية الوضوء كونه وضوءا، ويوجد نهي من ناحية كونه إضرارا بالنفس، أتصب الماء على الوجه وعلى اليد إضرار بالنفس وهو حرام، فالمورد اجتماع الأمر والنهي، وحيث النهي عندهم مقدم، فقالوا حينئذ بأن الوجوب مرتفع. هذا المورد الأول، لكن ما هو شاهدك على ذلك، على أنهم استندوا إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ قال لعله استندوا إلى قاعدة لا ضرر. قال لشواهد ثلاثة ليصير التباس. هاي شواهد ثلاثة في من في المورد الأول اشتباه ليس فيه. الشاهد الأول على أن المستند هو اجتماع الأمر والنهي وليس المستند قاعدة لا ضرر. الشاهد الأول أن الفقهاء قالوا لو توضأ هذا الشخص وهو عالم بالضرر وقع وضوءه باطلا. إذا كان المستند هو حديث لا ضرر لا وجه للحكم بالبطلان، فإن حديث لا ضرر يرفع الوجوب ولا يثبت البطلان بطلان الوضوء، والحال هم حكموا ببطلان الوضوء، وهذا كاشف عن كون مستندهم هو اجتماع الأمر والنهي، لأنه إذا قدم النهي فلازمه وقوع الوضوء، فالأمر ما موجود لتقديم النهي، ويقع الوضوء باطلا من ناحية أنه نهي موجود فلا يمكن التقرب فيقع باطلا. إذن الشاهد الأول على أن مستندهم، اضبطوا هذا حتى التعليق الذي نعلقه يصير واضحا، الشاهد الأول على أن مستند الفقهاء في مسألة الوضوء الضرري حينما قالوا لا يجب، مستندهم الحقيقي هو مسألة اجتماع الأمر والنهي وليس حديث لا ضرر. الشاهد الأول على ذلك أنهم حكموا ببطلان الوضوء في من توضأ في حالة الضرر وهو عالم بالضرر، فإنه لا وجه للحكم ببطلان الوضوء إذا كان المستند لا ضرر، فإن لا ضرر ترفع أو يرفع الوجوب لا يثبت البطلان، فلا بد المستند اجتماع الأمر والنهي حيث قدموا النهي فلا أمر بالوضوء، وبالتالي يقع الوضوء أيضا باطلا لأجل النهي، والنهي مانع من التقرب، والشخص حسب الفرض عالم بأنه يوجد ضرر وعالم بوجود النهي فلا يمكنه التقرب فيقع باطل. هذا الشاهد الأول الذي ذكره الشيخ العراقي في المورد الأول. ونحن في المحاضرة السابقة قلنا يوجد لدينا تعليقان، التعليق الأول أشرنا إليه فيما سبق وقلنا على أنه ما المانع في أن نفترض وجود مستندين له في رفع الوجوب، وما أكثر الموارد التي يتمسك فيها الفقهاء بأكثر من مستند بنحو العرضية نقول يدل على هذا الآية والرواية، فالرواية نجعلها ماذا في دليل في عرض الآية الكريمة، شكو بي دليلان ثلاثة أدلة أربعة أدلة واحد في عرض الآخر. هنا أيضا نقول عدم وجوب الوضوء له مستندا، واحد لا ضرر أو واحد مسألة اجتماع الأمر والنهي، فبالتالي يوجد مستندان غايته أحد المستندين فيه إضافة يثبت البطلان وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي، بينما المستند الأول وهو لا ضرر لا يثبت بطلانه فقط يثبت رفع الوجوب. إذن حكمهم بالبطلان في مسألة الوضوء الضرري لا يدل أنهم لم يستندوا إلى حديث لا ضرر عندما رفعوا الوجوب وحكموا بعدم الوجوب، لا، مستندهم هو لا ضرر، غايته تقول لي فكيف حكموا بالبطلان؟ أقول لأجل المستند الثاني وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي هذا يقتضي البطلان، وأما لا ضرر فهو يقتضي نفي الوجوب لا يقتضي البطلان. هذا بالنسبة إلى التعليق الأول الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وثانيا هم من ناحية نفي الوجوب على حد واحد، من ناحية نفي الوجوب على حد واحد فيوجد دليلان على نفي الوجوب، واحد لا ضرر أو واحد أنه مسألة اجتماع الأمر، لكن من ناحية البطلان فقط وفقط يدل على ذلك ما في شيء مسألة اجتماع الأمر والنهي. من أكثر خشوتو به خشوتو بدليل من استعمل يختلف بالنتائج. زين جيد، هذا بالنسبة علما إلى التعليق الأول، هذا أولا. وثانيا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، وثانيا يمكن أن نقول إن مستندهم فقط وفقط هو حديث لا ضرر، ودعوى أن لا ضرر يرفع الوجوب فقط ولا يثبت إيش البطلان مدفوعة، هاي الدعوة مدفوعة لأنه يمكن للفقيه أن يدعي أنه يدل على البطلان يعني لا ضرر، فإنه إذا رفع الوجوب فكيف نصحح الوضوء؟ ينحصر تصحيحه بال شو يسمونه بالملابس. ولكن كيف نكشف عن وجود الملابس؟ انه لا كاشف الا الامر، وحيث قد ارتفع الامر بلا ضرر فيعود الملاك بلا كاشف، وبالتالي لا يمكن الحكم بصحة الوضوء. إذن الأمر فلا كما قال الشيخ العراقي، من أن لا ضرر ينفي الوجوب ولا يثبت البطلان. بل يمكن أن يثبت البطلان بالبيان الذي أشرنا إليه. ولعل ما أفاده قد أخذه من شيخه وأستاذه صاحب الكفاية، فإنه قدس سره صاحب الكفاية في الأخرين ذكر في مورد أن الأمر حينما يرتفع هو يرتفع لوجودي المانع، وأما الميلاد فهو باقٍ. هكذا ذكر في بعض كلماته في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو غيرها. وهو قدس سره في مورد آخر، فيلتفتوا للذي يدرس كفاية وحدوا الكفاية شنو مجاولة هذا يستفيد من هذا. وهو قدس سره في مورد آخر التفت ورد نفسه بنفسه وقال إن ارتفاع الأمر كما يمكن أن يكون لوجود المانع مع بقاء المقتضي، يمكن أن يكون عدم الأمر بعد تفهمت شنو يمكن أن يكون عدم الأمر لزوال المقتضي من الأساس. يعني بتعبير آخر بقطع النظر عن المصطلحات بعض مرات تصحب شوية المقطع. في مورد الوضوء الضرري لا أمر جزما، وكما يحتمل أن يكون عدم الأمر لأجل وجود المصلحة لكن يوجد مانع، يحتمل لأجل شنو؟ أن المصلحة من الأساس في مورد الضرر مصلحة الوضوء ترتفع، إنه احتمال موجود فإنا لا نعرف مصالح التكاليف وما نعرفها احنا، مش مدري لا تسوي لي ذا حجما المصلحة موجودة لا تحشي هذا الحجم واحد يعلمي هذا. فإذا الخلاصة على أنه نرجع إلى صلب الموضوع، أقل سؤالي هاي شوية كانت جملة معترضة، أرجع إلى صلب الموضوع. إذا نقول للشيخ العراقي أن الفقهاء حينما حكموا ببطلان الوضوء هذا لا الضرري لا يدلل أنهم لم يستندوا إلى حديث لا ضرر، هل يمكن أنهم استندوا إلى الحديث فنفوا الوجوب، فإذا انتفى الوجوب تعود المصلحة والملاك بلا كاشف فيحكم بالبطلان. ونحن لا نريد أن نمضي هذا الكلام ونقول هو صحيح منهم، وإنما نحن في صدد نقول للشيخ العراقي في مقام دفع الإشكال عنهم أنه يحتمل حكموا بالبطلان لأجل هذا، يعني لأجل عدم الوجود الكاشف عن الملاك. فشاهدك الأول حينئذ سوف يكون باطلا. نعم، من حق الفقيه أن يحكم بصحة الوضوء الضرري من جهة بيانين. البيان الأول يصير خلط وخط عليكم رجاء، من جهة بيانين. البيان الأول أن حديث لا ضرر هو حديث امتناني، وما دام امتنانيا فهو يرفع الوجوب فقط لا أكثر من ذلك، يعني لا يرفع الملاك إما لأجل أن الملاكات هي قضايا تكوينية وليست قضايا اعتبارية قابلة للرفع، والشارع بما هو شارع لا يمكن أن يرفع القضايا التكوينية. أو ببيان أن حديث لا ضرر لما كان امتنانيا فهو يرفع الوجوب لأنه بذلك يتحقق الامتنان والتخفيف على المكلف، وأما رفع الملاك فلا حاجة إليه بل هو عبث ما حضر، إذ رفعه لا يقتضيه الامتنان، وإنما الامتنان يقتضي رفع الوجوب، أما رفع الملاك فلا يقتضيه. ما التفت إن شاء الله إذا بعد أقوله. أو ببيان أن الملاك إذا رفع وكان مرتفعا فالامتنان لا يصدق، لأن الامتنان يصدق لو فرض أن الملاك كان موجودا ولكن يرفع الشيء لأجل وجود المانع. أما إذا لم يكن الميراث ثابتا من الأساس فالامتنان لا معنى له من الأساس. نظير أن أقول لشخص لا حاجة إلى أن تزورني تخفيفا عليك، خطية أنت رجال أو عندك أشغال زحمة عليك، فمن باب التخفيف عليه أقول لا حاجة أن تزورني، ادعو لي فقط جزاك الله خيرا. إن هذا التخفيف وجيه إذا كان يوجد ملاك في من؟ في الزيارة يزورني، ولكن أنا أرفع يدي عن ذلك تخفيفا. أما إذا فرض لا يوجد ملاك في زيارته، أصلا ملاك ما موجود، فرفع وجوب الزيارة لا معنى لكونه تخفيفا وامتنانا. أخذ ما في المعنى، التفت إلى ما أقول، ترى بني ثلاث بيانات افترت لك علما لاستكشاف أن الميلاد ثابت رغم رفع الوجوب، إما من أول أثر، إما لأجل أن الميلاد تكويني والتكوينيات لا يمكن رفعها من الشرع بما هو الشرع، أو لأجل أن الحديث ما دام امتنانيا فيشتغل بمقدار الامتنان، والامتنان يتحقق برفع الوجوب، أما ما زاد على ذلك لا حاجة إلى رفعه ولا يقتضيه الامتنان. أو ببيان أنه لو رفع الميلاد أصبح الامتنان بعد ما موجود لا يصدق الامتنان، فلازم فرض الامتنان وجود الميلاد. هذا إذن طريق لتصحيح الوضوء من خلال الميلاد، وهناك طريق آخر لتصحيح الوضوء من غير ناحية الميلاد، وذلك من ناحية الاستحباب النفسي، بناء على أن الوضوء مستحب نفسا، وهذه مسألة وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء، وهي أن الوضوء هل هو مستحب نفسا، يعني لا من باب الكون على الطهارة، لا لا، إذا باب الكون على الطهارة طبعا جيد ما بيفرش، لا لا، هذا بلا أشكال مستحب، هذا غاية من الغايات كقراءة القرآن أو كالصلاة، وإنما بهذا المعنى مستحب نفسه أنه هو في ذاته بذاته في ذاته بذاته بنفسه. هو شنو الوضوء؟ هو مستحب في حد ذاته لا للكون على الطهارة، بل أنا عندي، أنا أريد أوضح لكم الاستحباب النفسي لأن هذا ترى في أذهان كثير مو واضح شنو المقصود من الاستحباب النفسي. فأنا عندي طهارة لا، وأذهب ماذا أتوضأ؟ هو مستحب، فأجي أبعد هنا ورا دقيقة هم ما شنو، ورا دقيقة هم أقوما وأتوضأ، وأجي ورا دقيقة هم كل ساعة دقيقة ورا دقيقة دقيقة ورا دقيقة دقيقة لحظة ورا لحظة. هذا معنى الاستحباب النفسي، التفتوا إليه، يعني هو في ذاته شنو مستحب في كل لحظة أنت تتوضأ، بل إذا قصد الوضوء والطهارة فهذا للكون على طهارة هذا وحدة، لا لا، الاستحباب النفسي بهذا المعنى أنه هو في ذاته بذاته هو ماذا مستحب في كل لحظة، أن تقوم أنت وماذا تتوضأ هو هذا مستحب. هذا وقع محل كلام بين الفقهاء في أنه هل هو مستحب نفسا أو لا، فإذا قلنا هو مستحب في نفسه أمكن تصحيح الوضوء في مورد الضرر، نصححه في من حينئذ بالاستحباب النفسي. يعني أفرض أن الأمر الوجوبي قد سقط لأجل حديث ماذا لا ضرر ولا كاشف عن الملاك من ناحيتي بعد سقوطه، سلمنا، لكن رغم ذلك يمكن تصحيح الوضوء من ناحية ماذا أمر آخر غير الأمر الوجوبي، أمر استحبابي نفسي موجود متعلق بذات الوضوء. والخلاصة أريد أكرر بعد خلصت هذا شنو الشاهد الأول انتهيت منه، لكن لعل المطلب فيه شيء من الدقة أرجو الالتفات له أكرر بسرعة عاجلة. لا لا لا، فما له ربط صغير فعشانه ليش شي يسموني، وهذا مستحب مو على انه وجوب، الوجوب ضرر ايه، اما في الاستحباب النفسي الفهم مع وجود الضرر هو مستحب ماذا على اي حال. التفتوا رجاء، الخلاصة ان الشيخ العراقي في الشاهد الأول قال إن الفقهاء حينما رفعوا الوجوب في الوضوء الضرري مستندهم هو مسألة اجتماع الأمر والنهي. شاهدك ما لا حديث لا ضبط. شاهدك ماذا؟ قال شاهدي أنهم حكموا ببطلان الوضوء في حق الحالة ولا موجب للحكم بالبطلان إذا كان المستند حديث لا ضرر، فإنه لا يثبت البطلان بل يرفع الوجوب فقط. هذا ما قاله. أنا في تعليقي الثاني هذا بدأت أقوله أنه يمكن الفقهاء مستندهم حديث لا ضرر، لكن مع ذلك حكموا بالبطلان من ناحية أن الوجوب إذا ارتفعه يعود الملاك بلا كاشف عنه فيحكم ببطلان الوضوء. هذا انتهينا بعد يامن ويا الشيخ العراقي، انتهينا. لما انتهينا ويا الشيخ العراقي بعد حكي بيناتنا ملاطفة ويا الشيخ العراقي، ملاطفة هذه نقول له بعدين للشيخ العراقي، ولكن مولانا احنا ما نريد نبني حتما علينا على شنو بطلان الوضوء كما قاله المشهور. يمكن لفقيه ان يحكم بما بالصحة رغم وجود الضرر، اما من ناحية الملاك. ولكن كيف نستكشف الملاك؟ قلنا ماذا بثلاث بيانات كما اشرت اليه، او من ناحية الاستحباب النفسي نصحح الوضوع. هذه كانت الجملة اشبه بالمعترضة ذكرناها، والا جوابنا مع الشيخ العراقي وعلى الشيخ العراقي ما اجرنا اليه من ان المشهور لعلهم استندوا الى حديث لا ضرر في الحكم البطلان، فإنه كما يرفع الوجوبة لا يعود كاشف عن الملاك ويحكم بالبطلان. وهذا مطلب تعلمناه من شيخك وأستاذك، لكن في مورد الآخر في الكفاية فإن الشيخ أبعادك على هذا. الفائدة علمية سجلوها بسرعة، لكن أنا ما عندي مع الأسف الشديد الآن الموارد، بس ننبه أنا عليها في شرح الكفاية، منبه على هذا الشيء أن صاحب الكفاية اختلفت كلماته في باب اجتماع الأمر والنهي. أو هذا يقول إذا سقط الأمر يمكن نصحح العبادة بما بالملاك. في مورد آخر ثاني، هذا المورد الثاني بعد ذلك كذا جملة موضوعات، قال على أنه إذا سقط الأمر ارتفاع الأمر كما يمكن أن يكون لوجود المانع مع تحقق المقتضي، يمكن أن يكون لعدم هو من عدة تعلمناها مو أنه كمن عدنا ومن عدها، يمكن أن يكون لعدم المقتضي رأسان. فعلى هذا الأساس الفقهاء تمسكوا بحديث لا ضرر لنفي الوجوب، وبالتالي يثبت البطلان من باب لا كاشف عنه من هذا جوابنا الأساسي يا شيخ العراقي. وذاك الذي اخترناه بعدين من باب حكي علمي بيناتنا، وأنه يوجد طريق لإثبات الصحة بالوجهين المتقدمين. هذا كل في الشاهد الأول ليس الخبار. الشاهد الثاني نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.